بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. في هذه الليلة المباركة افتتاح ملتقى الأسرة المسلمة من خلال محاضرات سيتفضل بإلقائها عدد من إخواننا طلاب العلم من هيئة كبار العلماء، وفق الله الجميع لما يرضيه. ولا شك أن هذه اللقاءات، أن هذه الملتقيات الخيرة لها بتوفيق من الله أثر عظيم، حيث سيعرض المحاضرون عن شؤون الأسرة كل فيما يخصه أو كل في موضع اختاره ليتحدث عنه. وإن الحديث عن الأسرة المسلمة والتنبيه على ذلك لأمر مطلوب، إذ شريعة الإسلام الكاملة الشاملة لم تدع مجالا من مجالات الحياة إلا وقد نظمته أحسن نظام، فصار تنظيمها هو النظام العادل الذي متى أخذ المسلمون به نالوا السعادة في الدنيا والآخرة. الأسرة المسلمة، نعلم جميعا أن الله جل وعلا خلق أبا البشر آدم من تراب. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وخلق أمنا حواء من ضلع آدم الأيسر. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. وخلق الله الجان من مارج من نار، وخلق الملائكة من نور، وخلق عيسى عليه السلام من أم بلا أب، وكل الخلق من ذكر وأنثى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. الآية. أيها الإخوة، والأسرة في الإسلام تبتدئ لبنتها من حيث اختيار المرأة المسلمة. فالمسلم مطلوب منه عند إرادة الزواج أن يبحث عن امرأة مسلمة ذات دين وخلق واستقامة، فإن ذات الدين تعينك على الخير، وذات الدين تصحبك بالخير، وذات الدين تذكرك ما نسيت وتعينك إذا ذكرت، وذات الدين تطمئن إليها وتأمن عليها وتأمنها وتطمئن إليها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير ما للرجل المرأة الصالحة إن أطاعها أمرته، وإن نظر إليها أسرته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. حفظته في نفسها وماله. ولذا قال الله: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. اظفر والزم ذات الدين، فذات الدين متربية على أخلاق كريمة وفي مجتمع فاضل تشعر بالواجبات فتمتثلها، وتشعر بالمحرمات فتبتعد عنها، وتربي أولادها تربية صالحة وتنشئهم نشأة خيرة، وتكون مع الأب في مواقفها المشرفة من حيث السمع والطاعة والقيام بالواجب. فلبنة البيت هي المرأة الطيبة الصالحة ذات الدين والخلق الكريم والسيرة النبيلة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما حث على اختيار المرأة الصالحة الطيبة أرشد المسلم أيضا إلى ذكر نبوي يقوله المسلم عند اتصاله بأهله، فيقول صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. قال العلماء: هذا الذكر المشروع ينفع بتوفيق الله ويكون سببا للخير عندما يعتني الأب والأم بتربية الولد التربية الطيبة، فيكون هذا الذكر مع التربية الطيبة الحسنة حسنا لذلك الطفل ومنعا له من وساوس الشيطان بأسباب تربيته وقيامه بما أوجب الله عليه، فهذا الذكر حافظ له وحارس له بتوفيق الله وإعانته. شرع للمسلم أن يختار للمولود أشرف الأسماء وأطيبها، وأن يبتعد عن كل اسم ظاهره السوء، إما غلو في مدح أو غلو في ذم أو اسم مشهور بسوء. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد المسلمين إلى الأسماء الحسنة وحذرهم من الأسماء السيئة، فغير الأسماء السيئة وأبدلها بما هو خير منها. فرجل يقال له ابن الغاوية أو ابن الزانية قال: أنت ابن الراشدة. وقال لسعيد لمسيب أبي سعيد لما كان جده اسمه الحزن اسمه الحزن قال: أنت السهل. قال الحزن: السهل يوطأ. قال سعيد: فلا تزال فينا حزانة حتى اليوم. فغير كل اسم فيه جفاء وفيه عدوان، فمنع اسم حرب ومرة، وقال: المسلم حارث هماء. أيها الإخوة، ثم شرع الإسلام للمسلم تربية أولاده من بنين وبنات تربية صالحة ونشأة خيرة، وجعل ذلك في أعناق الآباء، فجعل الأب راع على أهل بيته والله سائله عنه، وجعل المرأة راعية على بيت زوجها والله سائلها عن رعيتها. فيقول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في بيت سبي مال سيده ومسؤول عن رعيته، وقبلها الإمام راع ومسؤول عن رعيته. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإمام الأمة راع على رعيته والله سائله عنها. نسأل الله أن يوفق راعي رعاة بلادنا على الخير والصلاح. والرجل راعي والمرأة راعية والعبد راعي، كل ذلك أن يقوم كل بواجب الرعاية عليه. فالرجل راع في أهل بيته، راع على أهله، راع على أهله، والله سائله عن رعيته. رعيته على أهله تتحقق بقول الله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، الآية. فالله أمرنا أن نقي أنفسنا النار ونقي أهلينا النار بأمرنا، بطاعتنا لله، وأمرنا أهلينا بطاعة الله. قوا أنفسكم وأهليكم نارا واجعلوا بينكم وبين النار وقاية بأن تتقوا الله في أنفسكم وتتقوه في أهليكم فتأمرونهم وتوجهونهم. يقول صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وأمر صلى الله عليه وسلم الآباء بالمبادرة لأمر أبنائهم بالخير وتعويدهم على الخير وترويضهم في الصغر على الخير وحملهم على الخير ليعتادوا وينشأوا نشأة طيبة قابلة للخير، محبة له، آلفة له، متربية عليه. فمن شب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فيقول صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم للصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم بالمضاجع. فهذا أول خطاب يوجه للصبي ومثله الصبية، بأن يؤمر نصف الصلاة إذا بلغ سبع سنين، أمرا ترغيبا وتشويقا وحثا وترغيبا وقدوة حسنة للأب يأتي به للمسجد ويرى الأب يدخل ويخرج كل وقت فيزداد قدوة في الخير وتأسم به. ويضربونهم أبناء عشر تهيئة للإلزام المطلق بعد البلوغ، ويأمر بحفظ الأخلاق وصيانتها وبعدها عن كل ما يخدش الفضيلة. فيقول: وفرقوا بينهم في المضاجع بعد العشر. يفرق بينهم في المضاجع، فلا يضاجع الصبي الصبية. لماذا؟ هم صغار، لكن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. والاحتياط للأخلاق وحراسة الفضيلة والأخذ على يد الصغار من الصغر لينشأوا وقد عظموا حرمات الله، لينشأوا معظمين لحرمات الله، مهتمين بأخلاقهم، مدركين هذا الأمر ونتائجه، سائرين به على أحسن حال في أنفسهم وفي أولادهم بعد زواجهم وتأهلهم. كل ذا لتنطلق الأسرة المسلمة من نعومة أظفارها أسرة متمسكة بالدين فعلا أمرا وتركا، أمرا بالواجبات وتركا للمحرمات، أسرة تبنت الأخلاق والقيم وولدت فيها الفضائل وأعدت الإعداد الصحيح لتكون غدا في ميدان العمل والأخلاق الكريمة كامنة في النفوس ظاهرة في السلوك متميزة عن سواها. إن الاهتمام بالأسرة بجميع شؤونها لهو الحل الكريم، وما نشكو منه من قلة تمسك الأبناء وعدم مبالاة كثير منهم بالطاعة والأخلاق، ثم نعلل ذلك بقولنا تلك نزوات الشباب وتلك موجة الشباب وذاك طيشان الشباب، وأن الشباب هم شباب لا يؤاخذون بما يعملون ولا يغلظ عليهم فيما يتصرفون. نزعة الشباب تحتاج إلى إرواء الغرائز والتسامح معهم، وغدا وبعد غد سيعقلون وينتبهون. هذا هو التصور الخاطئ، لأننا لو أدركنا أسباب هذا الطيشان وأسباب هذا الانصراف عن الخير لعلمنا أن الشر صادر من أنفسنا، وما ربك بظلام للعبيد، وإنما أصبنا بسبب خطأ منا في أنفسنا أو خطأ منا في توجيهنا وإهمالنا تربية أبنائنا واهتمامنا بالتربية البدنية، بمعنى الاهتمام بصحة الأطفال وسلامتهم ومراجعة الأطباء في كل وقت من تطعيم وما يليه، ثم محافظة الصحة وفتح الملفات في المستشفيات والعيادات والتعقيب على ذلك مدى الزمن. لكن الأخلاق والفضائل والمكارم أمر نجعله إلى الزمن ونقول بالزمن وامتداد المدة يمكن أن يتعقل ويدرك. هذا التصرف الخاطئ جعل النشأة يمرون بمراحل فيها خطورة عظيمة، مرحلة المراهقة التي هي منطلق لما بعدها. فمتى حصن المسلمون شبابهم فتيانا وفتيات بالتعاليم الشرعية وساروا بهم من نعومة أظفارهم على هذا السبيل والمنهج القويم، عند ذلك يحصل الخير وتستمر الأمور وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. إن المتأمل لشريعة الإسلام يجد أن هناك حقوقا متبادلة، حقوقا للأب على أبنائه وحقوقا للأبناء على أبيهم. متى ما ربي الأولاد على البر والصلة والاستقامة عرفوا الحق الواجب عليهم نحو آبائهم وأمهاتهم، لكن بعدما يؤدي الأبوين الحق الواجب عليهم نحو الأبناء والأبناء والبنات، فمع التربية السابقة لابد أن يشعر الأبناء بأن الأب بار بالأم وأن الأب بار بالأب، فيرون أباهم كيف يعامل أمه، فيجدون ابنا رحيما رقيقا ذا عاطفة دينية وأخلاق كريمة، إن دخل سلم على أمه وقبل رأسها وسأله، إن أراد الخروج ودعها، إن جلس معها جلس المجلس المتأدب المحترم لها، يرونه وهو ينفذ أوامرها ويسمع ويطيع لها، يشاهدونه وهو يحاول إصلاح من شأنها إن احتاجت لذلك، يرونه وهو يقوم بخدمتها وربما حملها لو احتاجت إلى ذلك، يشاهدونه وهو لا يقدم عليها أحدا بل يراها الواجب الأولي عليها بعد حق الله، فيأخذون من ذلك منهجا بالتعامل مع أمهم كما تعامل أبوهم مع أمه، ينظرونه وهو يتعامل مع جدهم أبا أبيهم فيرونه مكرما لأبيه محسنا إليه منفذا لأوامره ساع في خدمته مذللا نفسه له، يخاطبه باللطف ويصبر على ويتحمل منه بعض سوء الأخلاق لكبر سنه، ويتذكر إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فيقتبس الأبناء من البيت البر بأبيهم وأمهم. ثانيا، الأب يؤم المسجد كل فرد، فيرونه عندما تحين يحين وقت الصلاة فهو الرجل المنطلق للصلاة عن سمع وطاعة وحرص دؤوب، فيرون ذلك عملا صالحا، وربما صحبوه وشاهدوا ما شاهدوا فنشأوا، جاء الأب من المسجد، ذهب الأب للمسجد، حضرت وقت الصلاة، قام الأب من فراشه، وإلى آخره. يرونه وهو يتأدي تطوع في بيته فيصلي الضحى في بيته ويصلي الوتر في بيته، فينظرون إليه راكعا ساجدا فيعلمون تلك السنة ويطبقونها على أنفسهم. يرون أبا إن حدث صدق فيصدقون ويعلمون أهمية الصدق، وإن وعد وفاء فيعلمون ذلك منه. ينظرون للمجتمع الذي يعيش معه الأب، فهل الأب يصحبه فئة ذو أخلاق ودين وصحبة صادقة وأخوة إيمانية فيها تذاكر وتفاهم وتعاون على خيري الدنيا والآخرة، من أصحاب إن حضروا فما أحسن حضورهم وإن غابوا فما أطيب ما غابوا به، ليسوا بالنمامين ولا بالمغتابين ولا بالباهتين للأبرياء، ولكنها أخوة صادقة وذلة خيرة، فيعرفون ذلك من مجلس أبيهم. يرون أباهم كيف يتعامل مع الخدم، وأنه يتعامل بالصدق والوفاء والحزم في الأمور وعدم التهاون، فيسلكون مسلكه. يرونه إن كان ذا بيع وشراء فيرون منه الصدق والوفاء والأمانة والالتزام بالواجب، فينشأ الناشئ على هذه القيم والفضائل. لكن عكس ذلك لو انقلبت الأمور وصار الأب ذا عقوق للأباء الآباء والأمهات وقطيعة للرحم وذا خلق سيء وجلة فاسدة ومجتمع آس ودعاة سوء أحاطوا به من كل جانب، فلا يستبعد الأب ما سيناله من أولاده. إذن فالتربية الأب بالقول والقدوة الحسنة والعناية بالتعليم والتوجيه هو الخير الذي يذكره الأبناء لأبيهم ويعاملونه بعد كبره كما يرونه يعامل الآباء والأمهات، وينفرون من الشر وسائله كما نفر أبوهم، ويبتعدون عن أهل السوء كما ابتعد أبوهم. الأم تربي بناتها على عفة ونزاهة وخلق كريم وحشمة وعفة، تربيهن فتأمرهن بالخير وتحثهن على الطاعة ويقتدين بها في وتقتدي البنات بها في صلواتها وفي سمتها وفي محافظة على لباسها وكرامتها وحشمتها، ويرون منها الإحسان لزوجها واللطف بزوجها والبر بزوجها وبأم زوجها وبأب زوجها، فيأخذون من ذلك، تأخذ البنت تلك السيرة العطرة، فإذا انتقلت إلى بيت الزوجية طبقت ما كانت تعمله وما كانت تعيشه في ذلك المجتمع الطيب الخير. وهكذا أيها الإخوة، والأبناء يجب عليهم حقوق نحو آبائهم. البر أولا، فإن البر واجب، ونصوص القرآن أوجبت توحيد الله وقرنت به وجوب حق الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، ووصينا الإنسان بوالديه حملت أمه وهنا على وهن، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. فالبر بالآباء والأمهات حق واجب على الأبناء. البر الذي يقتضي الخدمة والنفقة والإحسان واللطف والرفق ولين الجانب والطاعة في المعروف. ثانيا، الأب يجب عليه أن يسعى فيما يؤلف قلوب الأبناء والبنات، ويتركهم بعد موته وهم يد واحدة وعصبة واحدة وبنيان متراص لا انفصال لبعضه عن بعض، فبأي شيء؟ بأن يشعرهم أثناء حياته بأنه ينظر إليهم نظرة واحدة والميزان عنده واحد، فلا يرون ميولا مع هذا دون هذا، وإن كان يستشعر في نفسه أن بعض الولد له شأنه وله وضعه في ذكائه وخبرته وحسن ملاطفته لأبيه وما يحمله من أدب حسن فاق به أقرانه من إخوانه، إلا أن الأب يجعل ذلك في قرارة نفسه. وأما في الظاهر فالنظر واحد، حتى أن بعض السلف قال لو قبلت أحد أولادي الصغار لقبلت الآخر كراهية أن أحدث في قلبه شيئا. هكذا كانوا يسيرون على منهج قويم، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم رسم لهم وخط لهم هذا المنهج، فقال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. الأولاد بعد موت أبيهم إن كان سعى بعد التربية في جمع الكلمة ولم الشعث وترك الدنيا لهم على كتاب ربهم يقتسمونها وسنة نبيهم حلت فيهم البركة والخير، ومتى فرط وقرب ذا وأبعد ذا فعند ذلك تنشأ الأسرة على قطيعة مستمرة متواصلة وإحن وعداوات قد تبلغ بهم مبلغ الشر، وربما ارتكبوا الحموقة في بعض مع بعضهم مع بعض. ولما جاء بشير بن سعد الصحابي الجليل للنبي صلى الله عليه وسلم معه ابنه النعمان، أمه يعني عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة، قال: يا رسول الله، إن أم هذا أمرتني أن أنحل ابني هذا غلاما وأشهدك عليه. فماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أكل ولدك نحلته مثله؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي لفظ قال: ألك غيره من الولد؟ قال: نعم. قال: أعطيتهم كلهم مثله؟ قال: لا. قال: ارجع في عطيتك. وفي لفظ قال له: إني لا أشهد على جور. وفي لفظ قال له: أشهد على هذا غيري. وفي لفظ قال له: أتحب أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فلا إذن. كل هذا ليعطي النبي تعليمات للآباء أن يسعوا في شد الوصل بين أبنائهم، وأن لا تكون هذه الدنيا هي السبب في العداوة والبغضاء بينهم، فإن النفوس يعني طبعت على الشح وأحضرت الأنفس الشح. ولذا قال الله: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: اتقوا الشح فإنه أهلك من قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. والأب أيضا في حياته يصحب أبناءه فيقول: زوروا أخا عمكم أخ الأخ، وزوروا أختكم، زوروا عمتكم أختي، وزوروا بني عمكم، وزوروا وزوروا. فيأخذ الأبناء أن الصلة هذه أمر مرغب فيه، فينشؤون على هذه الزيارة واحترام الرحم وإكرامه. الأب يدرب أولاده في الصغر فيقول: ابن 7 سنين يتقدم على ابن 6 سنين، وابن 6 سنين يتقدم على ابن 5 سنين، وهكذا. وكل كبير حقه التقدم في المكان والقول، ومن دونه دونه، وهكذا يبقى تلك السلسلة حتى يشعر الجميع بالنظام الشرعي، تقدير رحمة الكبير الصغير واحترامي وتقديري الكبير. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. الأب يسمع منه أبناؤه ذكر الله والكلمات الطيبة العطرة، فلا يسمعونه لعانا ولا سبابا ولا كذابا ولا مؤذيا للجيران ولا مخاطبا الناس بالجفاء، بل يسمعون منه الكلمات الطيبة والكلمات المؤدبة، فيقتبسون من أقواله أقوالا لهم يسيرون فيها على جهة في حياتهم. أيها الإخوة، أبوهم يعامل الناس فيرونه حازما في التعامل، لا يبقي في ذمته شيء، ويعطي الحقوق لأهلها، ويبادر بالوفاء، فيأخذون خلق ذلك. يرون أباهم إذا مضى الحول فالزكاة مهتم بها. لماذا؟ يا أبنائي، زكاة مالي للفقراء شكرا لله على ما أنعم علي، فيأخذون درسا عمليا في ذلك. في رمضان يرون منه جدا في الطاعة وحرصا على الخير وبذل المعروف، فيقتبسون منه ذلك القلوب. وهكذا في كل التعاملات، فهم مرآة يعكسون أخلاقه وأعماله ويسيرون على نهجه، فيتمتع الأب بهم في حياته ويستأنس بهم في لحنه. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. إذا رأوهم الناس قالوا: من؟ أبناء فلان، رحم الله فلان، ما كان أصدقه في الحديث، وما كان أحسنه في التعامل، وما كان أعرفه بحق الجار، وما كان أحسن خلقه في المسجد، وما كان حسن خلقه في التعامل مع الناس، وما كان وما كان، فيعدون فضائله فيدعون له ويترحمون عليه، فيكون الأولاد دائما يمدونه بالصدقة، شيء يفعلونه وشيء يفعلونه بما يرونهم الناس، فيذكرونهم بماضيهم المجيد، فيشحن ذلك فيكون ذا سببا لتقوية عزائمهم وشحذ هممهم واستمرار الخير والعمل الصالح فيهم. أيها الإخوة، الأسرة المسلمة حينما يعتنى بها في مراحلها كلها تنشأ المجتمعات على الخير والهدى، وتنشأ على البر والتقوى. ولذا المجتمع المسلم يتكون من الأفراد ثم من الجماعة، والمسرة المسلمة أيضا تعامل إخوانها من المسلمين بالمعاملة الحسنة، فتسري الأخلاق في المجتمعات. وما شرعت الجماعة في المساجد إلا لأجل تصافي القلوب، وما شرع تراص الأقدام إلا لتقارب القلوب. لا تختلفوا فتختلف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يسوي صفوف أصحابه، قال النعمان: فرأى يوما رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فتقارب القلوب، تقارب الأقدام في الصلاة داع إلى تقارب القلوب، وانتظام الصف على أحسنه مشعر بانتظام النفوس، ووسيلة إلى ترابط القلوب وتماسك الأمة على أحسنها. أيها الإخوة، الأسرة المسلمة إنما أصيبت بتفريط من الآباء أو الأمهات، وأصيبت بدسائس من الإشراك من الأخلاط والمجالس، وأصيبت بالبث من بعض القنوات الإجرامية التي لا حياء ولا خلق في برامجها ولا مسلسلاتها، بل هي السم القاتل والداء العضال ومعول الهدم لكل خلق ودين ولكل فضيلة وكرامة. أيها الإخوة، ولذا شرع الإسلام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحمل النفوس على الخير. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إن التآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر من أسباب صلاح الأمة واستقامتها. والنفوس ميالة للهوى والدعة، والأمر بالمعروف يحجز النفوس عن الإجراء. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يأخذ على يد السفيه ويأطره على الحق أطرا، ويقلل الشر ويحتويه. وهكذا الأمة المحمدية هي أمة تأمر بالمعروف. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أسأل الله للجميع التوفيق والسداد، ولهذا الملتقى المبارك الازدهار والامتداد، ولهذه المؤسسة الدعوة الخيرية الجد والنشاط والاستمرار في ما تبذله من توعية وإقامة لهذه المحاضرات والندوات والملتقيات التي تكرر على مدار العام في كل فترة ما يناسبها. فالشكر لله قبل كل شيء على هذا التوفيق والامتنان. أسأل الله أن يرحم من مضى ويصلح من بقي، وأن يجعلنا وإياكم خلفا لسلفنا، وأسأل الله الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. في هذه الليلة المباركة افتتاح ملتقى الأسرة المسلمة من خلال محاضرات سيتفضل بإلقائها عدد من إخواننا طلاب العلم من هيئة كبار العلماء، وفق الله الجميع لما يرضيه. ولا شك أن هذه اللقاءات، أن هذه الملتقيات الخيرة لها بتوفيق من الله أثر عظيم، حيث سيعرض المحاضرون عن شؤون الأسرة كل فيما يخصه أو كل في موضع اختاره ليتحدث عنه. وإن الحديث عن الأسرة المسلمة والتنبيه على ذلك لأمر مطلوب، إذ شريعة الإسلام الكاملة الشاملة لم تدع مجالا من مجالات الحياة إلا وقد نظمته أحسن نظام، فصار تنظيمها هو النظام العادل الذي متى أخذ المسلمون به نالوا السعادة في الدنيا والآخرة. الأسرة المسلمة، نعلم جميعا أن الله جل وعلا
خلق أبا البشر آدم من تراب، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وخلق أمنا حواء من ضلع آدم الأيسر، والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. وخلق الله الجان من مارج من نار، وخلق الملائكة من نور، وخلق عيسى عليه السلام من أم بلا أب، وكل الخلق من ذكر وأنثى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. الآية. أيها الإخوة، والأسرة في الإسلام تبتدئ لبنتها من حيث اختيار المرأة المسلمة، فالمسلم مطلوب منه عند إرادة الزواج أن يبحث عن امرأة مسلمة ذات دين وخلق واستقامة، فإن ذات الدين تعينك على الخير، وذات الدين تصحبك بالخير، وذات الدين تذكرك ما نسيت وتعينك إذا ذكرت، وذات الدين تطمئن إليها وتأمن عليها وتأمنها وتطمئن إليها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير ما للرجل المرأة الصالحة إن أطاعها أمرته، وإن نظر إليها أسرته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. حفظته في نفسها وماله. ولذا قال الله: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. اظفر والزم ذات الدين، فذات الدين متربية على أخلاق كريمة وفي مجتمع فاضل، تشعر بالواجبات فتمتثلها، وتشعر بالمحرمات فتبتعد عنها، وتربي أولادها تربية صالحة، وتنشئهم نشأة خيرة، وتكون مع الأب في مواقفها المشرفة من حيث السمع والطاعة والقيام بالواجب. فلبنة البيت هي المرأة الطيبة الصالحة ذات الدين والخلق الكريم والسيرة النبيلة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما حث على اختيار المرأة الصالحة الطيبة أرشد المسلم أيضا إلى ذكر نبوي يقوله المسلم عند اتصاله بأهله، فيقول صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. قال العلماء: هذا الذكر المشروع ينفع بتوفيق الله ويكون سببا للخير عندما يعتني الأب والأم بتربية الولد التربية الطيبة، فيكون هذا الذكر مع التربية الطيبة الحسنة حصنا لذلك الطفل ومنعا له من وساوس الشيطان بأسباب تربيته وقيامه بما أوجب الله عليه، فهذا الذكر حافظ له وحارس له بتوفيق الله وإعانته. شرع للمسلم أن يختار للمولود أشرف الأسماء وأطيبها، وأن يبتعد عن كل اسم ظاهره السوء، إما غلو في مدح أو غلو في ذم أو اسم مشهور بسوء. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد المسلمين إلى الأسماء الحسنة وحذرهم من الأسماء السيئة، فغير الأسماء السيئة وأبدلها بما هو خير منها. فرجل يقاله ابن الغاوية أو ابن الزانية قال أنت ابن الراشدة، وقال لسعيد لمسيب أبي سعيد لما كان جده اسمه الحزن اسمه السهل الحزن، قال أنت السهل، قال الحزن السهل يوطأ، قال سعيد فلا تزال فينا حزانة حتى اليوم. فغير كل اسم فيه جفاء وفيه عدوان، فمنع اسم حرب ومرة، وقال المسلم حارث هماء. أيها الإخوة، ثم شرع الإسلام للمسلم تربية أولاده من بنين وبنات تربية صالحة ونشأة خيرة، وجعل ذلك في أعناق الآباء، فجعل الأب راع على أهل بيته والله سائله عنه، وجعل المرأة راعية على بيت زوجها والله سائلها عن رعيتها. فيقول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في بيت في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وقبلها الإمام راع ومسؤول عن رعيته. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإمام الأمة راع على رعيته والله سائله عنها. نسأل الله أن يوفق راعي رعاة بلادنا على الخير والصلاح. والرجل راعي والمرأة راعية والعبد راعي، كل ذلك ليقوم كل بواجب الرعاية عليه. فالرجل راع في أهل بيته، راع على أهله، راع على أهله والله سائله عن رعيته. رعيته على أهله تتحقق بقول الله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، الآية. فالله أمرنا أن نقي أنفسنا النار ونقي أهلينا النار بأمرنا بطاعتنا لله وأمرنا أهلينا بطاعة الله. قوا أنفسكم وأهليكم نارا واجعلوا بينكم وبين النار وقاية بأن تتقوا الله في أنفسكم وتتقوه في أهليكم فتأمرونهم وتوجهونهم. يقول صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وأمر صلى الله عليه وسلم الآباء بالمبادرة لأمر أبنائهم بالخير وتعويدهم على الخير وترويضهم في الصغر على الخير وحملهم على الخير ليعتادوا وينشأوا نشأة طيبة قابلة للخير محبة له آلفة له متربية عليه. فمن شب على شيء شاب عليه ومن شاب على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. فيقول صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم للصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم بالمضاجع. فهذا أول خطاب يوجه للصبي، ومثل الصبية بأن يؤمر نصف الصلاة إذا بلغ سبع سنين، أمرا ترغيبا وتشويقا وحثا وترغيبا وقدوة حسنة من الأب، يأتي به للمسجد ويرى الأب يدخل ويخرج كل وقت فيزداد قدوة في الخير وتأسم به. ويضربونهم أبناء عشر تهيئة للإلزام المطلق بعد البلوغ، ويأمر بحفظ الأخلاق وصيانتها وبعدها عن كل ما يخدش الفضيلة، فيقول: وفرقوا بينهم في المضاجع بعد العشر. يفرق بينهم في المضاجع، فلا يضاجع الصبي الصبية. لماذا؟ هم صغار، لكن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. والاحتياط للأخلاق وحراسة الفضيلة والأخذ على يد الصغار من الصغر لينشأوا وقد عظموا حرمات الله، لينشأوا معظمين لحرمات الله، مهتمين بأخلاقهم، مدركين هذا الأمر ونتائجه، سائرين به على أحسن حال في أنفسهم وفي أولادهم بعد زواجهم وتأهلهم. كل ذا لتنطلق الأسرة المسلمة من نعومة أظفارها أسرة متمسكة بالدين فعلا أمرا وتركا، أمرا بالواجبات وتركا للمحرمات، أسرة تبنت الأخلاق والقيم وغرزت فيها الفضائل وأعدت الإعداد الصحيح لتكون غدا في ميدان العمل والأخلاق الكريمة كامنة في النفوس، ظاهرة في السلوك، متميزة عن سواها. إن الاهتمام بالأسرة بجميع شؤونها لهو الحل الكريم، وما نشكو منه من قلة تمسك الأبناء وعدم مبالاة كثير منهم بالطاعة والأخلاق، ثم نعلل ذلك بقولنا: تلك نزوات الشباب وتلك موجة الشباب وذاك طيشان الشباب، وأن الشباب هم شباب لا يؤاخذون بما يعملون ولا يغلظ عليهم فيما يتصرفون. نزعة الشباب تحتاج إلى إرواء الغرائز والتسامح معهم، وغدا وبعد غد سيعقلون وينتبهون. هذا هو التصور الخاطئ، لأننا لو أدركنا أسباب هذا الطيشان وأسباب هذا الانصراف عن الخير لعلمنا أن الشر صادر من أنفسنا. وما ربك بظلام للعبيد، وإنما أصبنا بسبب خطأ منا في أنفسنا أو خطأ منا في توجيهنا وإهمالنا تربية أبنائنا واهتمامنا بالتربية البدنية، بمعنى الاهتمام بصحة الأطفال وسلامتهم ومراجعة الأطباء في كل وقت من تطعيم وما يليه، ثم محافظة الصحة وفتح الملفات في المستشفيات والعيادات والتعقيب على ذلك مدى الزمن. لكن الأخلاق والفضائل والمكارم أمر نجعله إلى الزمن ونقول بالزمن وامتداد المدة يمكن أن يتعقل ويدرك. هذا التصرف الخاطئ جعل النشأة يمرون بمراحل فيها خطورة عظيمة. مرحلة المراهقة التي هي منطلق لما بعدها، فمتى حصن المسلمون شبابهم فتيانا وفتيات بالتعاليم الشرعية وساروا بهم من نعومة أظفارهم على هذا السبيل والمنهج القويم، عند ذلك يحصل الخير وتستمر الأمور وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. إن المتأمل لشريعة الإسلام يجد أن هناك حقوقا متبادلة، حقوقا للأب على أبنائه وحقوقا للأبناء على أبيهم. متى ما ربي الأولاد على البر والصلة والاستقامة عرفوا الحق الواجب عليهم نحو آبائهم وأمهاتهم. لكن بعدما يؤدي الأبوين الحق الواجب عليهم نحو الأبناء والأبنات والبنات، فمع التربية السابقة لا بد أن يشعر الأبناء بأن الأب بار بالأم وأن الأب بار بالأب، فيرون أباهم كيف يعامل أمه، فيجدون ابنا رحيما رقيقا ذا عاطفة دينية وأخلاق كريمة إن دخل سلم على أمه وقبل رأسها وسأله، إن أراد الخروج ودعها، إن جلس معها جلس المجلس المتأدب المحترم لها، يرونه وهو ينفذ أوامرها ويسمع ويطيع لها، يشاهدونه وهو يحاول إصلاح من شأنها إن احتاجت لذلك، يرونه وهو يقوم بخدمتها وربما حملها لو احتاجت إلى ذلك، يشاهدونه وهو لا يقدم عليها أحدا بل يراها الواجب الأولي عليها بعد حق الله، فيأخذون من ذلك منهجا بالتعامل مع أمهم كما تعامل أبوهم مع أمه، ينظرونه وهو يتعامل مع جدهم أبا أبيهم فيرونه مكرما لأبيه محسنا إليه منفذا لأوامره ساع في خدمته مذللا نفسه له، يخاطبه باللطف ويصبر على ويتحمل منه بعض سوء الأخلاق لكبر سنه، ويتذكر إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فيقتبس الأبناء من البيت البر بأبيهم وأمهم. ثانيا، الأب يؤم المسجد كل فرد، فيرونه عندما تحين يحين وقت الصلاة، فهو الرجل المنطلق للصلاة عن سمع وطاعة وحرص دؤوب، فيرون ذلك عملا صالحا، وربما صحبوه وشاهدوا ما شاهدوا فنشأوا. جاء الأب من المسجد، ذهب الأب للمسجد، حضرت وقت الصلاة، قام الأب من فراشه، وإلى آخره. يرونه وهو يتأدي تطوع في بيته، فيصلي الضحى في بيته ويصلي الوتر في بيته، فينظرون إليه راكعا ساجدا، فيعلمون تلك السنة ويطبقونها على أنفسهم. يرون أبا إن حدث صدق، فيصدقون ويعلمون أهمية الصدق، وإن وعد وفى فيعلمون ذلك منه. ينظرون للمجتمع الذي يعيش معه الأب، فهل الأب يصحبه فئة ذو أخلاق ودين وصحبة صادقة وأخوة إيمانية فيها تذاكر وتفاهم وتعاون على خيري الدنيا والآخرة، من أصحاب إن حضروا فما أحسن حضورهم، وإن غابوا فما أطيب ما غابوا به. ليسوا بالنمامين ولا بالمغتابين ولا بالباهتين للأبرياء، ولكنها أخوة صادقة وثلة خيرة، فيعرفون ذلك من مجلس أبيهم. يرون أباهم كيف يتعامل مع الخدم، وأنه يتعامل بالصدق والوفاء والحزم في الأمور وعدم التهاون، فيسلكون مسلكه. يرونه إن كان ذا بيع وشراء، فيرون منه الصدق والوفاء والأمانة والالتزام بالواجب، فينشأ الناشئ على هذه القيم والفضائل. لكن عكس ذلك، لو انقلبت الأمور وصار الأب ذا عقوق للآباء والأمهات وقطيعة للرحم وذا خلق سيء وجلة فاسدة ومجتمع آس ودعاة سوء أحاطوا به من كل جانب، فلا يستبعد الأب ما سيناله من أولاده. إذن فالتربية الأب بالقول والقدوة الحسنة والعناية بالتعليم والتوجيه هو الخير الذي يذكره الأبناء لأبيهم، ويعاملونه بعد كبره كما يرونه يعامل الآباء والأمهات، وينفرون من الشر ووسائله كما نفر أبوهم، ويبتعدون عن أهل السوء كما ابتعد أبوهم. الأم تربي بناتها على عفة ونزاهة وخلق كريم وحشمة وعفة، تربيهن فتأمرهن بالخير وتحثهن على الطاعة ويقتدين بها في صلوات، وتقتدي البنات بها في صلواتها وفي سمتها وفي محافظة على لباسها وكرامتها وحشمتها، ويرون منها الإحسان لزوجها واللطف بزوجها والبر بزوجها وبأم زوجها وبأبي زوجها، فيأخذون من ذلك، تأخذ البنت تلك السيرة العطرة، فإذا انتقلت إلى بيت الزوجية طبقت ما كانت تعمله وما كانت تعيشه في ذلك المجتمع الطيب الخير. وهكذا أيها الإخوة، والأبناء يجب عليهم حقوق نحو آبائهم. البر أولا، فإن البر واجب، ونصوص القرآن أوجبت توحيد الله وقرنت به وجوب حق الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، ووصينا الإنسان بوالديه حملت أمه وهنا على وهن، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. فالبر بالآباء والأمهات حق واجب على الأبناء. البر الذي يقتضي الخدمة والنفقة والإحسان واللطف والرفق ولين الجانب والطاعة في المعروف. ثانيا، الأب يجب عليه أن يسعى فيما يؤلف قلوب الأبناء والبنات، ويتركهم بعد موته وهم يد واحدة وعصبة واحدة وبنيان متراص لا انفصال لبعضه عن بعض. فبأي شيء؟ بأن يشعرهم أثناء حياته بأنه ينظر إليهم نظرة واحدة والميزان عنده واحد، فلا يرون ميولا مع هذا دون هذا. وإن كان يستشعر في نفسه أن بعض الولد له شأنه وله وضعه في ذكائه وخبرته وحسن ملاطفته لأبيه وما يحمله من أدب حسن فاق به أقرانه من إخوانه، إلا أن الأب يجعل ذلك في قرارة نفسه. وأما في الظاهر فالنظر واحد، حتى أن بعض السلف قال: لو قبلت أحد أولادي الصغار لقبلت الآخر كراهية أن أحدث في قلبه شيئا. هكذا كانوا يسيرون على منهج قويم، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم رسم لهم وخط لهم هذا المنهج، فقال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. الأولاد بعد موت أبيهم إن كان سعى بعد التربية في جمع الكلمة ولم الشعث وترك الدنيا لهم على كتاب ربهم يقتسمونها وسنة نبيهم حلت فيهم البركة والخير. ومتى فرط وقرب ذا وأبعد ذا، فعند ذلك تنشأ الأسرة على قطيعة مستمرة متواصلة وإحن وعداوات قد تبلغ بهم مبلغ الشر، وربما ارتكبوا الحموقة في بعض مع بعضهم مع بعض. ولما جاء بشير بن سعد الصحابي الجليل للنبي صلى الله عليه وسلم معه ابنه النعمان، عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة، قال: يا رسول الله، إن أم هذا أمرتني أن أنحل ابني هذا غلاما وأشهدك عليه. فماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أكل ولدك نحلته مثله؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي لفظ قال: ألك غيره من الولد؟ قال: نعم. قال: أعطيتهم كلهم مثله؟ قال: لا. قال: ارجع في عطيتك. وفي لفظ قال له: إني لا أشهد على جو. وفي لفظ قال له: أشهد على هذا غيري. وفي لفظ قال له: أتحب أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فلا إذن، فلا إذن. كل هذا ليعطي النبي تعليمات للآباء أن يسعوا في شد الوصل بين الأرحام، بين أبنائهم، وأن لا تكون هذه الدنيا هي السبب في العداوة والبغضاء بينهم، فإن النفوس يعني طبعت على الشح وأحضرت الأنفس الشح. ولذا قال الله: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: اتقوا الشح فإنه أهلك من قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمه. والأب أيضا في حياته يصحب أبناءه فيقول: زوروا أخا عمكم، أخ الأخ، وزوروا أختكم، زوروا عمتكم أختي، وزوروا بني عمكم، وزوروا وزوروا. فيأخذ الأبناء أن الصلة هذه أمر مرغب فيه، فينشؤون على هذه الزيارة واحترام الرحم وإكرامه. الأب يدرب أولاده في الصغر فيقول: ابن 7 سنين يتقدم على ابن 6 سنين، وابن 6 سنين يتقدم على ابن 5 سنين، وهكذا. وكل كبير حقه التقدم في المكان والقول، ومن دونه دونه، وهكذا يبقى تلك السلسلة حتى يشعر الجميع بالنظام الشرعي، تقدير رحمة الكبير الصغير واحترام وتقدير الكبير. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. الأب يسمع منه أبناؤه ذكر الله والكلمات الطيبة العطرة، فلا يسمعونه لعانا ولا سبابا ولا كذابا ولا مؤذيا للجيران ولا مخاطبا الناس بالجفاء، بل يسمعون منه الكلمات الطيبة والكلمات المؤدبة، فيقتبسون من أقواله أقوالا لهم يسيرون فيها على جهة في حياتهم. أيها الإخوة، أبوهم يعامل الناس فيرونه حازما في التعامل، لا يبقي في ذمته شيء، ويعطي الحقوق لأهلها، ويبادر بالوفاء، فيأخذون خلق ذلك. يرون أباهم إذا مضى الحول فالزكاة مهتم بها. لماذا؟ يا أبنائي، زكاة مالي للفقراء شكرا لله على ما أنعم علي. فيأخذون درسا عمليا في ذلك. في رمضان يرون منه جدا في الطاعة وحرصا على الخير وبذل المعروف، فيقتبسون منه ذلك الخلق. وهكذا في كل التعاملات، فهم مرآة يعكسون أخلاقه وأعماله ويسيرون على نهجه، فيتمتع الأب بهم في حياته ويستأنس بهم في لحده. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو عم ولد صالح يدعو له. إذا رأوهم الناس قالوا: من أبناء فلان؟ رحم الله فلان. ما كان أصدقه في الحديث، وما كان أحسنه في التعامل، وما كان أعرفه بحق الجار، وما كان أحسن خلقه في المسجد، وما كان حسن خلقه في التعامل مع الناس، وما كان وما كان. فيعدون فضائله فيدعون له ويترحمون عليه، فيكون الأولاد دائما يمدونه بالصدقة، شيئا يفعلونه وشيء يفعلونه بما يرونهم الناس، فيذكرونهم بماضيهم المجيد، فيشحن ذلك فيكون ذلك سببا لتقوية عزائمهم وشحذ هممهم واستمرار الخير والعمل الصالح فيهم. أيها الإخوة، الأسرة المسلمة حينما يعتنى بها في مراحلها كلها تنشأ المجتمعات على الخير والهدى، وتنشأ على البر والتقوى. ولذا المجتمع المسلم يتكون من الأفراد ثم من الجماعة، والأسرة المسلمة أيضا تعامل إخوانها من المسلمين بالمعاملة الحسنة، فتسري الأخلاق في المجتمعات. وما شرعت الجماعة في المساجد إلا لأجل تصافي القلوب، وما شرع تراص الأقدام إلا لتقارب القلوب. لا تختلفوا فتختلف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يسوي صفوف أصحابه، قال النعمان: فرأى يوما رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فتقارب القلوب، تقارب الأقدام في الصلاة داع إلى تقارب القلوب، وانتظام الصف على أحسنه مشعر بانتظام النفوس، ووسيلة إلى ترابط القلوب وتماسك الأمة على أحسنها. أيها الإخوة، الأسرة المسلمة إنما أصيبت بتفريط من الآباء أو الأمهات، وأصيبت بدسائس من الأخلاط والمجالس، وأصيبت بالبث من بعض القنوات الإجرامية التي لا حياء ولا خلق في برامجها ولا مسلسلاتها، بل هي السم القاتل والداء العضال ومعول الهدم لكل خلق ودين ولكل فضيلة وكرامة. أيها الإخوة، ولذا شرع الإسلام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحمل النفوس على الخير. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إن التآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر من أسباب صلاح الأمة واستقامتها، والنفوس ميالة للهوى والدعة، والأمر بالمعروف يحجز النفوس عن الإجراء. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يأخذ على يد السفيه ويأطره على الحق أطرا، ويقلل الشر ويحتويه. وهكذا الأمة المحمدية هي أمة تأمر بالمعروف: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أسأل الله للجميع التوفيق والسداد، ولهذا الملتقى المبارك الازدهار والامتداد، ولهذه المؤسسة الدعوة الخيرية الجد والنشاط والاستمرار في ما تبذله من توعية وإقامة لهذه المحاضرات والندوات والملتقيات التي تكرر على مدار العام في كل فترة ما يناسبها. فالشكر لله قبل كل شيء على هذا التوفيق والامتنان. أسأل الله أن يرحم من مضى ويصلح من بقي، وأن يجعلنا وإياكم خلفا لسلفنا، وأسأل الله الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله على محمد.